الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذه ليلة الأربعاء 23 من شهر ذي الحجة لعام 25 و400 للهجرة، وفي هذه الليلة التي توافق الثاني من الشهر الثاني لسنة 2000 للميلاد، نبتدئ إن شاء الله دورة علم أصول الفقه. سنستمر بإذن الله عز وجل حوالي 4 أشهر في هذا العلم العظيم، ونحن نضع القدم على بداية العلم الشرعي، يعني الذي لا يعرف في العلوم الشرعية، فقط نحن نريد عندك رغبة في طلب العلم الشرعي، ونريد منك ساعة واحدة في الأسبوع. سنبدأ إن شاء الله في تعلم هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه، وهو علم عظيم. بدون هذا العلم الفقيه لا يعرف يستنبط الأحكام. انظر إلى آية في كتاب الله عز وجل في آيات الصيام، قال الله تعالى: فالآن باشروهن. باشر، لما أقول لك باشر، هذا فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ أمر. طيب، هل الأمر هنا للوجوب؟ هل مطلوب من كل رجل متزوج أن يباشر زوجته في كل ليلة من ليالي رمضان؟ هذه آية في القرآن الكريم، فأنت تريد أن تعرف هل الحكم هنا للوجوب أو الاستحباب، يعني مستحب هذا ولا واجب ولا مباح ولا مكروه؟ كيف يعرف الفقيه يأخذ الحكم؟ الآية موجودة، الحكم موجود، لكن كيف يستنبط الفقيه الحكم من هذه الآية؟ عن طريق هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه. علم أصول الفقه، فإذا حضرت معنا نريد منك ساعة واحدة في الأسبوع تحضر معنا في هذا جامع الملك فيصل في مثل هذا الموعد من كل ليلة، من كل أسبوع، آسف، من كل أسبوع بعد صلاة العشاء تستمع إلى الدرس. وإخوانكم المشاركين في الدورة في العالم عن طريق موقع الفقه على شبكة الإنترنت يتابعون الدرس أيضا، بعد ما تسمعونه يحول إليهم عن طريق الشبكة العالمية فيستمعون إليه. وطوال الأسبوع أي شيء لم تفهم في الدرس ممكن تسأل، تضع سؤال تكتب ويأتيك الجواب خلال يعني نفس الأسبوع، ثم يغلق الدرس ونبدأ درس جديد. معنا كتاب عظيم من كتب أصول الفقه، وهو يصلح جدا للمبتدئين، اسمه الأصول، من علم الأصول، للشيخ محمد بن صالح العثيمين. هذا الكتاب الذي سيتم تدريسه إن شاء الله تعالى، ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالشارقة جزاهم الله خيرا يسعون الآن لطباعة 2000 نسخة من هذا الكتاب لتوزع على الحضور. سيأتيك الكتاب إن شاء الله بعد أن يطبع، ويكون الكتاب مكتوب في جهة واحدة والجهة الأخرى بيضاء، حتى تكتب ملاحظات خلفي وأنا أدرس بنفس طريقة الدورة العلمية التي كانت تلقى سابقا. ساعة واحدة من وقتك في الأسبوع تحصل علم أصيل، والدورة مدتها قرابة 4 أشهر، قد تزيد قليلا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا، وأن يجزل الأجر والمثوبة لكل من ساهم في التحضير لهذه الدروس، وكل من حث عليها، وكل من شجع على الحضور في هذه الدروس. أيها الأحبة، نريد نعرف معنى عنوان الكتاب. عنوان الكتاب اسمه الأصول، من علم الأصول، نريد نعرف ما هو علم الأصول، فهذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا شرح المؤلف. عندما يبدأ الشرح سيعرفنا ما معنى أصول فقه، ما معنى هذا العلم سنعرف إن شاء الله تعالى. لكن على الكتاب اسم المؤلف محمد بن صالح العثيمين، فنحن إن شاء الله في دقائق معدودة نذكر عن حياة هذا الشيخ العظيم والإمام الجليل الذي توفي قبل 4 سنوات تقريبا من الآن، توفي سنة 21 للهجرة، 1421 للهجرة. فلا أقل أمام هذا الجهد الكبير من هذا الشيخ الذي له حق على وفضل على كل من يحضر هذه الدروس، الذي ألف هذا الكتاب في هذه الطبعة اللي عندي، طبعة مؤسسة الرسالة مطبوعة في 119 صفحة من القطع الصغير كما ترون. فالذي ألف هذا الجهد وجمع علم عظيم يؤلف في مؤلفات ضخمة بهذا الشكل ككتب الأصوليين المتقدمين، فجمعه مختصرا في هذا الكتاب الصغير، لا أقل من أن نذكره بخير وأن ندعو الله عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته، وأن ينور عليه في قبره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. هذا الإمام العظيم محمد بن صالح العثيمين ولد في 27 من شهر رمضان، ولد في 27 من شهر رمضان عام 37 و300 ألف للهجرة، في أسرة صالحة. جده لأمه أحد الشيوخ العلماء الأفاضل، وهو الشيخ عبد الرحمن الدامغ. جده احتضر وهو صغير فرباه على طلب العلم وحفظ القرآن وهو صغير، ثم بدأ يتعلم علوم الحساب ومبادئ العلوم وهو صغير، ووقتها لم تكن المدارس المعروفة في زماننا هذا قد فتحت أو انتشرت، أو المعاهد العلمية. فلما كان الأمر كذلك، بعد أن حفظ القرآن الكريم توجه لدراسة بعض العلوم، ثم من الله عز وجل عليه بملازمة عالم من العلماء الكبار وهو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. هذا العالم الجليل الذي توفي في نهاية القرن الماضي، يعني قبل حوالي هو توفي سنة 76، يعني حوالي 50 سنة من الآن، حوالي 50 سنة من الآن. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان من العلماء الأجلاء البارزين في العلم الشرعي، فالشيخ محمد بن عثيمين توجه إليه وهو صغير، فتربى في حلقه العلمية، وكان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يحبه حبا جما. والأستاذ أيها الأحبة يرى في الطلاب، يرى من بينهم من عنده نبوغ وذكاء، فيحبه ويميزه بشيء عن أقرانه، يعتني به عناية خاصة. وهكذا كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في عنايته بالشيخ محمد بن صالح العثيمين. طبعا هذا كان في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. لما فتحت المعاهد العلمية أول ما يبدأ به في الدنيا كلها، أول ما يبدأ بالعاصمة، العاصمة الرياض. فبينها وبين القصيم مسافة سفر حوالي 600 كيلو أو أكثر، كيلو متر، 600 كيلو متر تقريبا مسافة سفر. فكان الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهو صغير يريد ينتقل إلى المعاهد العلمية ليدرس هناك، وشيخه كان يحب أن يبقى عنده يلازمه، ولكن الله عز وجل اختار أن يذهب ليتعلم في الرياض ثم يعود ليلازم حلق شيخه، فجمع بين الأمرين. ثم في سنة 71 و300 ألف للهجرة بدأ الشيخ محمد بن عثيمين يدرس. طبعا في هذه المرحلة كان ما زال طالب في كلية الشريعة، لكن هو التحق بالدراسة وهو كبير في السن، لأن لم تكن مدارس وهو صغير. فلما فتحوا المعاهد العلمية التحق فيها أول ما بدأ، والعجيب أنه كان يحصل على 2 سنين في سنة واحدة، يعني ممكن ينهي صف رابع وخامس ابتدائي في سنة واحدة لذكائه ونبوغه رحمة الله عليه. ثم في سنة 76 و300 و1000 للهجرة توفي شيخه وأستاذه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كان إمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة في القصيم، فلما مات الشيخ أصبح التلميذ البارز محمد بن صالح العثيمين هو شيخ المسجد، إمام المسجد، يصلي 5 صلوات في المسجد ويدرس العلم. وحدث ولا حرج عن الدروس العلمية، شيخ يدرس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وأحيانا بعد صلاة العشاء، وإن كان يحب النوم مبكرا لأن له مع الليل شأن في قيام الليل. الأسبوع كم يوم أيها الأحبة؟ كم يوم في الأسبوع؟ 7 أيام، والشيخ يدرس 7 أيام في الأسبوع. فأين راحت الشيخ؟ راحته في تدريس العلم وتعليمه ونشره بين الناس. في بداية حياة الشيخ العلمية لم يكن عنده ذات الجمهور والحضور من طلبة العلم، فصبر الشيخ صبر. كان أحيانا يأتي الشيخ إلى حلقة العلم فيجد يعني طلاب قليلين، وهذا موجود في الأشرطة القديمة المسجلة الدروس العلمية، تجد الشيخ عنده مجموعة طلاب يعرفهم بأسمائهم، قل يا فلان قل يا فلان، فيذكرهم بأسماء لأن عددهم قليل. وأعجب من هذا أن يحضر الشيخ مرة إلى الدرس فيجد طالبين في المسجد أو طالب واحد، وأعجب من هذه أن يأتي الشيخ مرة إلى درس العلم فيجد كتاب ولا يوجد طالب. جاء طالب واحد وحيد لحضور الدرس فوضع الكتاب وذهب للوضوء، فجاء الشيخ ولم يجد طلبة يحضروا الدرس العلمي. فالشيخ يعني صلى تحية المسجد وأخذ القرآن الكريم وجلس يقرأ، فالطالب جاء رأى الشيخ يقرأ قرآن، استحى أن يقضى عليه، فانصرف الطالب إلى البيت وبقي الشيخ والكتاب وكتاب الله عز وجل يقرأ القرآن بدل الدرس العلمي. وصبر الشيخ حتى من الله عز وجل عليه بانتشار علمه عند القاصي والداني في شرق الأرض وغربها. أخبرني أخي ذات يوم أنه رأى كتب الشيخ مترجمة إلى اللغة الإنجليزية في مكتبة الجامعة الأمريكية في القاهرة، وأنا بنفسي أخبرت الشيخ على الهاتف، فكان رحمة الله عليه يستفصل وين هذا في أي مكان، فأخبرته فجلس يدعو بخير رحمة الله عليه. مرض الشيخ مرض شديد، لكن مرضه لم يقعده عن العبادة ويعني عن الطاعة، فكان يعني ملازم لدروس الحرم. أخونا أبو أحمد كان يحضر عند الشيخ في دروس رمضان. الشيخ انقطع عن دروس رمضان سنة 21 للهجرة، في السنة التي مات فيها، مات في عصر يوم 15 من شوال بعد رمضان بأسبوعين، وكان يجلس على سرير خاص في غرفة خاصة داخل الحرم فيلقي الدرس المعتاد وصوته كان يتقطع. ما عرف الطلاب إلا بعد وفاة الشيخ. كان الشيخ مصاب بالمرض الشديد هذا في جسده، فكان مرات يكون ثقيل عليه لا يستطيع، فالشيخ كان يتأنى في الكلمات يتحامل على نفسه ضد المرض حتى يبلغ دعوة الله ودين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرحمه بواسع رحمته. أيها الأحبة، لقد تميز هذا الشيخ بخصائص قلما توجد في غيره. فمن الخصائص غزارة العلم، فإنك لو سمعته وهو يتحدث في العقيدة تقول هذا أستاذ علم العقيدة. فإذا جئت تستمع إليه في دروسه الفقهية الشرح الممتع، مثلا تطلع على الشرح الممتع أو تستمع إلى دروس الشرح الممتع تقول هذا أستاذ الفقه، هذا الفقيه الأوحد. فإذا جئت تراه مثلا وهو يؤلف في علم الأصول أو في علم التفسير تقول هذا الأصولي الوحيد أو هذا العالم المفسر. في كل علم تجد نابغة من الله عز وجل عليه بغزارة العلم. أيضا من مميزاته رحمة الله عليه زهد في الدنيا، كان زاهدا في الدنيا. اللي رأى الشيخ أو حضر دروسه في الحرم يعرف كيف كانت غترة الشيخ، كيف كان ثيابه ثياب المتواضعين، وكيف كان متواضع رحمة الله عليه، حتى إنه لما من الله عز وجل عليه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام اختير لهذه الجائزة فتصدق بها كاملة. وقبل وفاته يعني أشهر يسيرة تبرع بتقريبا أغلب المبلغ الذي كان موجود عنده، وهو 2 مليون ريال تبرع بها لحفر الآبار وسقيا الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال الماء، الماء أن يسقي الإنسان العطشة، فهذه من أفضل القربات والطاعات إلى الله عند الله عز وجل. وسبحان الله كلما كان الإنسان فقيه يعرف أين يضع ماله وأين يكون العمل يثمر حسنات وحسنات، ممكن غيره يحصل على حسنات لكن هو يحصل من نفس الجهد والوقت على حسنات أضعاف مضاعفة. وهذه فائدة العلم الشرعي أيها الأحبة. وأيضا من مميزات الشيخ شدة حب الشيخ للسنة، فكان لا يقدم على السنة الثابتة الصحيحة قول أي بشر. الشيخ مذهبه في الفقه حنبلي، في المذهب الحنبلي في الفقه أن صلاة التراويح 20 ركعة، والشيخ رحمة الله عليه أتته السنة الثابتة في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 12 ركعة في رمضان ولا في غيره، فكان لا يقدم على النص الثابت قول بشر، وكان يأخذ بالسنة سواء كانت هي مذهبه أو غير مذهبه، المهم أين تكون السنة كان يحرص عليها ولا يقدم عليها قول بشر أيا كان. كان معلما جليلا رحمة الله عليه، له أسلوب فذ في التعليم. العام الماضي أنا كنت أدرس في كلية التربية، أنا تخصصي في الفقه، ولكن احتاجت الجامعة إلى من يدرس في علم التربية في قسم الدراسات الإسلامية، فدرست في علم التربية وقرأت نظريات تربوية واطلعت على أبحاث لتربويين. سبحان الله كيف كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وهو الفقيه العالم بأمور الدين كيف كان يستعمل أساليب التربية وهو يدرس الطلاب. فمن أساليبه رحمة الله عليه بساطة المعلومة، يعني بعض الناس ما يقتنع بالعالم إلا إذا وجدوا معقد يعقدك فيقول هذا العالم الكبير، تحضر عنده ولا تفهم شيء يقول لك من غزارة علم، لو كان غزير العلم لأعطاني المعلومة بسهولة ويسر. فالشيخ كان يعطيك المعلومة ببساطة. لا تعجب إن قرأت في كتابه الشرح الممتع المجلد الثالث، وأنا أديت لكم بعدة نماذج من كتب الشيخ في المجلد الثالث، تجد عنوان في كتاب فقهي، كتاب يعلمك أحكام الفقه، تجد عنوان كيف تقرأ الفاتحة. سبحان الله يعطيك المعلومة ببساطة وسهولة، وأيضا سهولة طرح المعلومة، لما يعطيك معلومة يعطيك أمثلة عليها حتى إنك يعني تتلقى المعلومة بيسر وسهولة. وأيضا من طريقته أنه كان يسأل أثناء الدرس، وهذه فائدة مهمة جدا، توقظ النائم وتنبه الإنسان المستيقظ، تنبهه وتلفت نظره إلى المعلومة وتجعله يحرك ذهنه. ذكر أحد الإخوة ممن ليس من طلاب العلم قال أعطونا دورة، فقالوا عندنا دورة في مدينة جدة وسيحاضر فيها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال فخفت، قلت الشيخ ابن عثيمين مرة واحدة وأنا طالب علم، يعني لست طالب علم حتى، لا أقول طالب علم مبتدئ ولا طالب علم، كيف أصنع؟ قالوا لي انتبه، الشيخ يسأل كل من حضر ويوقظ، انتبه لا تنام. قال وإذ بي وأنا في الدرس من بجواري نام. فقال الشيخ النائم حتى أيقظوه، فقال أين مسؤول المجموعة؟ قال أنا المسؤول. قال أحضر كوب من الماء، كل الحضور من رهبتهم من الشيخ توقع أن الشيخ سيصب عليه الماء، فلما أحضروا كوب الماء قال خذ هذا واشرب منه، خذ هذا واشرب منه رحمة الله عليه، أيقظوا وحركوا ويجعل الحضور كلهم في انتباه. وأيضا من طريقته الألغاز، وهو يعطيك الدرس العلمي يعطيك لغز تفكر حتى يشد انتباهك للدرس، فمن الألغاز مثلا انظر المجلد السابع من الشرح الممتع صفحة 20، يقول الشيخ لغز: عبادة أولها نفل، انقلبت فرض دون أن ينوي صاحبها الفرض في أولها، ومع ذلك وقعت صحيحة. عبادة بدأتها وهي نافلة، كأنك تصلي ركعتين تحية المسجد مثلا نافلة سنة، وأنت تصلي تحولت إلى فرض، إلى فريضة، وما نويت أنت الفريضة، ومع ذلك صحيحة ومقبولة. فما هي هذه العبادة؟ الشيخ يشجع طلاب العلم على أن يستحضروا المعلومات وأن يركزوا في الدرس ويثبت المعلومة. ما هي هذه العبادة؟ عبد من العبيد، طفل صبي من الصبيان، ذهب أي واحد من هؤلاء إلى الحج، وفي يوم عرفة بلغ الصبي أصبح رجل. لما كان صبي كان الحج واجب عليه؟ لا، فبدأ وهو نافلة، فلما كان يوم عرفة اللي فيه ركن الحج الأعظم بلغ أصبح رجل، تحول إلى فرض. أو رقيق عبد من العبيد يوم عرفة ومعه سيده ومالكه، فلما شاف يوم عرفة والموقف قال أنت حر لوجه الله. كان يحج العبد ليس واجب عليه الحج، كان يحج نافلة، فلما اعتق أصبح الحج واجب عليه. طيب، وأيضا من مميزات الشيخ في الأسلوب التعليمي الملح والطرائف اللي يسمى عند الناس النكات. النكات الضحكة هذه من أجل تثبيت المعلومة. خرج الشيخ يوما من مسجده، خرج من المسجد في يوم من الأيام، فتبعه رجل أعجمي لا يتكلم بلسان عربي، فكان ينادي على الشيخ ليسأله، هو شايف الشيخ، والشيخ طبعا كان سبحان الله كان إذا ذهب إلى المسجد يقرأ ورده من القرآن الكريم، من بيته إلى المسجد كيلو متر كامل، كيلو 5 صلوات في اليوم، 5 كيلو ذهاب وخمسة كيلو إياب، يمشي 10 كيلو متر من أجل الله عز وجل ومن أجل بيت الله كل يوم. فوهو ذاهب إلى المسجد في هذا الكيلو متر يراجع القرآن الكريم، يقرأ ورده، فإذا لم ينتهي الورد على باب المسجد ظل واقفا يقرأ ورده من القرآن حتى ينتهي فيدخل إلى المسجد، وكان يذهب قبل الوقت. وهو راجع ممكن يدرس كتاب علمي في الشارع، الطلبة يأتون يقرؤون عليه، وأنا سمعت يعني بعض الدروس العلمية للشيخ سجلت من مسجد الشيخ إلى بيته، من مسجد الشيخ إلى بيته، وهو راجع يجيب على أسئلة الطلاب ويدرس ويعلم ويفتي وهو خارج. فلو رأيته وهو خارج من المسجد إلى بيته وطلبة العلم من حوله، هذا يسأله سؤال وهذا يطلب فتوى، وهذا الأعجمي رأى هذا المنظر يريد يسأل أيضا، عنده سؤال شرعي، فرأى الشيخ خارج فكان ينادي عليه يقول يا شيخ، يريد يقول يا شيخ، ما يستطيع، أعجمي هكذا خلقه الله عز وجل. فالشيخ مازحه بمزحة علمية، مزحة علمية. الشيخ تعرفون الشيخ هذا اللي يوقع، الشيخ يصرف من البنك. فالشيخ قال نعم أنا شيخ ولكن ب150,000 ريال. ما هذه المزحة العلمية؟ أليس القتيل المسلم له دية؟ إذا قتل الإنسان رجل يكون له دية 100 ناقة، 100 ناقة تساوي 150,000 ريال. فقال أنا شيخ ولكن ب150,000 ريال، يعني إن قتلتني تدفع الدية 150,000 ريال. فرحمة الله عليه كان ظريفا لطيفا يعطيك الابتسامة، ولكن وهو يبتسم بالعلم، يعطيك معلومات علمية رحمة الله عليه. ومن خصائصه ومميزاته رحمة الله عليه، وأنا أختصر أعطيت نفسي وقت أطول، فإن شاء الله في خلال دقيقة أو 2 نبدأ في الدرس العلمي، وطبعا نحن نعرف بالمؤلف وهذا ولا شك من الدرس العلمي. من الجهد في الدعوة، كان مجتهدا رحمة الله عليه في الدعوة إلى الله. لا عجب أنك تسمع له درس اليوم في الرياض وغدا في جدة وبعد غد في المدينة المنورة، في اليوم الواحد ممكن تراه في التلفزيون وتستمع إلى صوته في التلفاز وأيضا تسمع إلى صوته في الإذاعة وتستمع إليه في الجامعة وتسمع وهو يلقي درسه من المسجد رحمة الله عليه. وأيضا من مميزاته أنه كان يناصح ولاة الأمر ويكتب لهم سرا، وهذا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فكان يناصحهم ويكتب لهم عما يراه من منكرات، يسر لهم بالنصيحة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رزقه الله حب ولاة الأمر فأحبوه. وهكذا كل ناصح صادق مخلص في نصيحته فإن الله عز وجل يضع له القبول في الأرض، شاء الناس أم أبوا. ومن مميزاته رحمة الله عليه ترتيب الأولويات، فكان يبدأ بالأهم ثم المهم، يقدم الأولويات. ومن مميزاته رحمة الله عليه الحرص على أمة الإسلام، فإنه كان ناصحا أمينا. وانظر إلى كتابه، عنده كتيب اسمه حول الأسهم وحكم الربا، كتيب مشهور طبع ووزع بطبعات كثيرة، حول الأسهم وحكم الربا. والله العظيم وأنا أقرأ هذا الكتاب، هو خطبة جمعة للشيخ ثم كتب بعد ذلك في كتاب، والله وأنا أقرأ هذا الكتاب أحس أن الشيخ النار جهنم من خلفه وهو يحذر: احذروا النار، النار. فكان رحمة الله عليه ناصحا أمينا مشفقا على أمة الإسلام. وأيضا كان حريصا على وحدة الأمة الإسلامية، وله كلام عظيم لا أستطيع أن أسرد لكم في الشرح الممتع. انظر المجلد الرابع صفحة 73 إلى 75، والمجلد الخامس صفحة 178. كان يحرص رحمة الله عليه على وحدة الأمة حرصا شديدا، حرصا شديدا. وكان يسعى لجمع الكلمة وتوحيد صف المسلمين على كلمة الحق. ومن مميزاته أخيرا التيسير تبعا للسنة، التيسير تبعا للسنة، فإنه رحمة الله عليه كان يحرص على التيسير وينظر إلى اليسير من الأمور، من أمور الدين تبعا للسنة. ومنها الفتوى الشهيرة له رحمة الله عليه بأن حملة الحج، يا أبو أحمد، بأن حملة الحج إذا كان معه امرأة ضعيفة واحدة في مجموعة كاملة، فمن حق المجموعة كاملة ألا يبيتوا في مزدلفة، بل ينصرفوا بعد مضي أغلب الليل، ينطلقوا إلى منى أو إلى طواف الإفاضة. فكان ييسر رحمة الله عليه ولكن تبعا للسنة. هذا الإمام العظيم توفي في عصر الأربعاء منتصف شوال سنة 21 و400 وألف للهجرة، وقد فجعت أمة الإسلام بوفاته رحمة الله عليه. فحضر جنازته في الحرم يوم الخميس بعد صلاة العصر جمع غفير من طلبة العلم، وملئت جنبات الحرم وملئت المقبرة بالمشيعين له، وصلى عليه الآلاف من المسلمين في الحرم المكي. هذا الكتاب العظيم بدأه هذا المؤلف العظيم بقوله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. فبدأ الشيخ بحمد الله عز وجل، وهذه هي السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بحمد الله عز وجل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ثم ذكر أن هذه الرسالة هي رسالة مختصرة، فمن حضر معنا لا يقول إنه وجدها صعبة، هذا مختصر من علم كبير. ونحن إن شاء الله سنسعى لتيسير هذه الرسالة، هذا الكتاب، قدر المستطاع. ثم دعا الله عز وجل أن يجعل العمل خالصا لله نافعا لعباد الله، خالصا لله، لأن العمل الغير خالص لله ليس له عند الله عز وجل من نصيب وليس له من حسنات. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسنات الشيخ، وأن يضاعف حسناته أضعافا مضاعفة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وكل من سمع هذه الكلمات على مر السنين، أسأل الله عز وجل أن يغفر لمن تكلم بها وسمعها وحث عليها، وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه تعريفه. حول السبورة، سنبدأ الآن بالشرح. علم أصول الفقه، نريد نعرف ما معنى أصول الفقه. فالآن تجدون على السبورة مكتوب علم أصول الفقه. طيب، علم أصول الفقه ممكن أن يعرف، جزاك الله خيرا، أحسنت، ممكن أن يعرف على أنه باعتبار مفردين. أليست الكلمة لها مفردين؟ لها مفردان، المفرد الأول أصول، والمفرد الثاني الفقه، صح؟ وممكن أن نعرفه باعتبار المعنى العلمي أو اللقب، يعني اعتبار كلمة أصول الفقه كلها كلمة واحدة. سأضرب لكم مثال وبالمثال يتضح المقال. ماء السكر أو الماء أبو سكر، تعرفون الماء اللي عليه سكر؟ طيب، أحد يعرف لي الماء أبو سكر هذا ما هو؟ ما هو هذا الماء أبو سكر؟ نعم، إذن ممكن نسميه ماء بسكر، ماء وسكر، أصول الفقه، صح؟ فأصول سنشرح معناها، والفقه نشرح معناها. الماء اللي هو المعروف، والسكر اللي هو المعروف أيضا، عرف الماء بالماء. طيب، فيمكن أن أعرف الماء أبو سكر بأنه ماء وسكر، صح؟ فأعرف الماء ما معنى ماء، وأعرف السكر ما معنى سكر، هذا احتمال. وممكن أعرفه على أنه أصبح علم، لقب، ماء بسكر يعني مشروب حلو مثلا. يقول لي أحدهم ما معنى ماء بسكر، أقول له مشروب حلو من ماء وسكر. إذن أنا ما قسمت إلى قسمين، اعتبرت الكلمة الواحدة ماء بسكر، الكلمتين اعتبرتها تدل على شيء واحد. واضح؟ ماذا يا قلب الأسد؟ نعم، أيوة، ماء سكر اللي يوضع على الحلوى، يبدو الرجل يحتاج. طيب، جيد، إلى الآن سهل ولا صعب؟ فيمكن نعرفه باعتبار أنه قسمين، ماء وسكر. أشرح لكم ما معنى ماء، ما معنى سكر. فهذا نفس الشيء، أصول الفقه معنى أصول معنى فقه. وممكن أعرفه باعتبار المعنى العالمي، يعني أصول الفقه أصبح علم على شيء. ما هو هذا الشيء؟ هذا هو الذي سنعرفه. أو اللقبي، يعني أصبح لقب على شيء. عرفتم الآن ما معنى كلمة عالمي أو لقبي؟ اللي هو أصول الفقه، وسنعرفه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمة الله عليه:
أصول الفقه
فأصول يعرف، وليس يعرف، يعرف باعتبارين، اعتبار مفرديه أو اعتبار المعنى اللقبي العلمي. طيب، فإذا ننظر لكلمة أصول، أصول الفقه. قال الشيخ، قال: فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار، وهو أساسه. جدار، حائط مبني، ما هو أصله؟ أصله الأساس اللي يوضع في الأرض. طيب، وكذلك أصل الشجرة، ما أصل الشجرة؟ ها؟ أصلها الذي يتفرع منه الأغصان. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن فأصل الشيء أيها الأحبة، أصل الشيء أساسه، وهو ما يبنى عليه غيره. تخيلوا جامع الملك فيصل هذا أليس مصلى النساء في الطابق الأسفل؟ طيب تخيلوا جامع الملك فيصل بدون طابق أسفل، يعني يكون معلق في الهواء؟ لا يمكن، لابد يكون أصل ونبني عليه. فكذلك الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. إذن أصول الفقه سنبني عليها علم الفقه، واضح؟ طيب الشيخ رحمة الله عليه لم يذكر تعريف الأصل في الاصطلاح، هو ذكره في اللغة. ما تعريف الأصل في الاصطلاح؟ أنا جمعت له أربعة إطلاقات سنذكرها يعني في عجالة إن شاء الله تعالى. يمكن نقول الأصل في اصطلاح الفقهاء بمعنى الدليل، يأتي هذا موجود. بعض الفقهاء يقولون الأصل في الأصل تحريم الزنا مثلا، قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. إذن كلمة أصل هنا ما معناها؟ معناها الدليل. ويمكن يأتي الأصل بمعنى الراجح، يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، ما هو الكلام فيه حقيقة وفيه مجاز، سيأتي ليس منطقة المجاز، فالكلام فيه حقيقة وفيه مجاز، فالأصل في الكلام الحقيقة، الراجح في الكلام الحقيقة. طيب الثالث الأصل يأتي أحيانا بمعنى الذي يقاس عليه غيره، فإنك تسمع الفقهاء يقولون الخمر أصل النبيل، الخمر أصل النبيل، يعني يقاس عليه، يقاس عليه أي الخمر مقيسة على النبيذ، النبيذ هو الشيء اللي ينتبذ. طيب الرابع القاعدة المستمرة المضطردة، يقول علماء اللغة الأصل في الفاعل الرفع، أي أن القاعدة في الفاعل أنه دائما يكون مرفوع. هذه أربعة إطلاقات للأصل في الاصطلاح اصطلح عليها العلماء. فهذا تعريف الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح يمكن يكون إطلاق من الأربع، يمكن يكون الدليل، يمكن يكون الراجح، يمكن يكون المقيس عليه، يمكن يكون القاعدة المستمرة المضطردة. أما الفقه، احنا خلصنا الآن الشق هذا، أسألكم ولا؟ طيب أما الفقه، ما تعريف الفقه؟ اللي حضروا معنا دروس الفقه يعرفون. أي تفضل يا أبو أحمد. الفقه في اللغة الفهم، اقرأ يا شيخ. طيب الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة باللسان يفقه قولي، يفقه قولي. فإذا المراد بالفقه الفهم، تقول لابنك افقه يعني افهم، ما تفقه يعني ما تفهم. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول إن المراد بالفقه هو فهم المعنى المراد. قال الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب هو شعيب ما بيقول لغريتمات، ما بيقول أشياء صعبة، معادلات كيميائية وفيزيائية ورياضية، يقول من كلامهم، ومع هذا يقولون ما نفقه كثيرا مما نقول. هم شعيب ماذا يقول؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هم يفهمون هذا في لغتهم، لكن يقولون لا، أنت تريد معنى آخر، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني آلهتكم لا. إذا أنت وراك أيوة، لو كانوا اعبدوا الله واعبدوا آلهتكم يعني يمشي الأمر، لكن أنت وراك شيء آخر. فلذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن كلامه يفهموه، فاهمين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن يقولون وراك مراد آخر. وقال بعض العلماء بل المراد بالفقه الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما ثبت هذا في الصحيحين اللهم فقههم في الدين. فلا يمكن أن تقول فقهت أن الاثنين أكثر من الواحد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني أحمد وعلي أكثر من حسين، صح ولا لا؟ اثنين أكثر. طيب كل واحد يفهم هذا، إذا قلت لي فقهت أن حسين وعلي أكثر من أحمد ما فقهت شيئا. ما هو كل إنسان يعرف هذا. ولذلك قيل إن الفقه هو الفهم الدقيق. إذن هذا تعريف الفقه في لغة العرب. تعريف الفقه في لغة العرب. طيب وفي الاصطلاح تفضل يا شيخ. أحسن. هذا تعريف علم الفقه في اصطلاح الفقهاء. ما هو علم الفقه عند الفقهاء؟ معرفة. إذن معرفة يعني تشمل العلم وغلبة الظن. العلم وغلبة الظن. بعكس العلم فإنه لا يشمل الظن أبدا. العلم ضد الظن. لكن هنا ما قلنا علم الفقه يعني علم، لا، معرفة، معرفة الأحكام الشرعية. إذن قلنا معرفة لأنه يشمل العلم ويشمل غالبة الظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من المسائل. والله عز وجل تعبدنا بهذا. الله عز وجل قال إذا رأيتم زوال الشمس عن كبد السماء فقد حان وقت الظهر. فأنت تضع عصا في الطريق في الشارع، تضع عصا هكذا وتنظر إلى ظل العصا. الظل شوفوا كأني الآن عندي إضاءة. الظل في البداية يكون كبير، ظل القلم هذا أطول منه، وكلما الشمس تتحرك هكذا من المشرق إلى كبد السماء الظل يتناقص، توصل إلى مرحلة فوق القلم مباشرة، فيظل جزء يسير جدا من الظل، يكاد يكون الظل انحدر، ثم يبدأ يزيد مرة أخرى لأن بدأت تروح من الجهة الأخرى. فالله عز وجل من بداية الزيادة بعد توقف الزيادة ثم تبدأ تزيد مرة أخرى من أول لحظة هذا وقت صلاة الظهر. طيب هذا أنت تقيسه الساعة 12 و 23 دقيقة. وأخونا أحمد على اسم ابني أبو أحمد خلاص، وهذا أخونا أحمد، أنا أقيسه 12 و 23 دقيقة، وأخونا أحمد بعيد عني شوية يقيسه 12 و 24 دقيقة، وأخونا محمد صندلقي يقيسه الساعة 12 و 25 دقيقة. 12 و 23 دقيقة لوقت الظهر عندي لا يصح له أن يصلي الظهر. لماذا؟ ما دخل وقته عنده، هو ما زال ينتظر، ما دخل الوقت. عندي أنا دخل أقوم أصلي الظهر وأخونا أحمد لسه جالس ينتظر. إذن هذا علم الفقه. قال الله تعالى لنا إذا غلب على ظنكم أن الشمس قد زالت فقد حان وقت الظهر. إذن في تعبد بغلبة الظن ولا لا؟ واضح ولا صعب؟ طيب فالمراد بقولنا طيب نتوقف هنا نشرح. إذن قلنا يشمل العلم والظن، لأن ليس كل الأحكام في أحكام الفقه قطعية، بل الله عز وجل قال إذا غلب على ظنكم أن هذا الشيء يذكر فهو حرام، كل مسكر خمر، كل خمر حرام. أي أن الفقيه لا يقتصر على اليقين القاطع، بل هناك كثير من مسائل الفقه قد تعبدنا الله فيها بغلبة الظن، كأن يقول الله عز وجل إذا زالت الشمس عن كبد السماء فهذا وقت الظهر، فإذا غلب على ظنك أيها المكلف أنها قد زالت فهذا وقت الظهر وبإمكانك أن تصلي، مع أنه قد يكون مكلف آخر قريب منك ولا يرى الزوال الآن ولا يصلي الظهر الآن، باقي دقيقة وباقي دقيقتين هنا. طيب والمراد بقولنا الأحكام الشرعية أحسنت. الأحكام الشرعية يعني الأحكام المتلقاة من الشرع. الأحكام جمع حكم، والحكم هو القضاء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي حكم وأمر ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك الأحكام هنا المراد بها الأحكام التي جاءت من شرع الله أي أوامر الله. إذن معرفة الأحكام، الأحكام الشرعية ليست أي أحكام، بل الأحكام الشرعية المتلقاة من الشريعة المنسوبة إلى الشريعة. فالأحكام العقلية لا تخرج، لذلك الشيخ يقول فخرج به الأحكام العقلية. خرج به، ما معنى هذه الكلمة؟ خرج به أي خرج من الدخول في علم الفقه، خرج به أي بسبب هذا القيد، بسبب هذا الشرط، بسبب أن اشترطنا أن يكون المعرفة للأحكام الشرعية، بسبب هذا الشرط خرج بسبب هذا الأحكام العقلية. الأحكام العقلية لا تدخل في علم الفقه. ما الذي أخرجها من علم الفقه؟ هذا القيد وهذا الشرط، أن الفقه مقصور على الأحكام الشرعية، فخرج به الأحكام العقلية. مثل ماذا؟ حكم عقلي مثل ماذا؟ مثل معرفة، مثلا الشيخ يقول كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، الكل كل الشيء أكبر من جزئه، هذا حكم عقلي يعرف بالعقل، العقل يعرف هذا. وممكن أن نقول خرج به الأحكام الرياضية والأحكام الكيميائية والفيزيائية، لا تدخل كلها في علم الفقه بسبب هذا القيد، أن اشترطنا أن علم الفقه خاص بالأحكام الشرعية. فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وخرج به أيضا الأحكام العادية المعروفة بالعادة، مثل معرفة نزول الطل في الليلة الشاتية. الشيخ يقول هذا ونحن نشرح، مثل كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. كمعرفة الإنسان، كل إنسان يعرف هذا، أن الطل وهو الندى، الندى ينزل في الليلة الشاتية إذا كان الجو باردا. إذا كان الجو بارد تصبح فتجد الندى قد بلل أوراق النباتات بسبب أن الجو بارد في الليل، فبالتالي ينزل الطل من السماء، ينزل هذا الندى من السماء. فهذا معروف عند الناس في العادة، جرت العادة بهذا، فهذا حكم عادي. هل هذا الحكم يدخل في الفقه؟ لا، لا يدخل. لماذا؟ لأنه حكم عادي ليس حكم شرعي، ونحن نريد الأحكام الشرعية. وأيضا هناك شيء آخر، وهي ليس الأحكام الشرعية فقط، بل الأحكام الشرعية العملية، لأن هناك أحكام شرعية عقدية مثل توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، فهذا حكم عقدي يختص بعلم العقيدة، لا يدخل في الفقه. الفقه يدخل فيه الأحكام العملية، وهي مثل الصلاة، الزكاة التي فيها عمل. فاشترطنا الأحكام العملية في تعريفنا للفقه، الأحكام الشرعية العملية، حتى نخرج الأحكام الشرعية. قال فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها وصفاته. أنا قلت فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. لماذا لا يسمى فقه؟ لأن اشترطنا أن يكون الحكم عملي، والعقيدة حكم عقدي. فخرج به أي خرج بسبب هذا الشرط وهذا القيد ما يتعلق بالاعتقاد. ثم اشترطنا شرط أخير وهو بأدلتها التفصيلية، فينبغي في الفقه أن يكون بالدليل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم الشرعي يكون بالدليل، وهذه الأدلة تكون بالتفصيل وليس بالإجمال، لأننا نحن نتكلم عن الفقه. إذا جئنا لأصول الفقه بعد قليل سنقول بالإجمال، لكن علم الفقه يعرف بالدليل التفصيلي، يعني نعرف أحكام الصلاة، ونعرف أحكام الزكاة، ونعرف أحكام الحج. هذه أدلة تفصيلية للأحكام العملية، تفصيل يعني ليس إجمال وإنما تفصيل. فأدلة الفقه تقرن بمسائل الفقه التفصيلية، ولذلك هذا القيد يخرج علم أصول الفقه من علم الفقه. وهذا هو الفارق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، علم الفقه على التفصيل، وعلم أصول الفقه على الإجمال يعني مجمل. أتمنى أن يكون التعريف سهل، وأن تكون البداية يسيرة إن شاء الله. ومن وجد صعوبة في هذا فليعد مرة ومرة وليسأل الله عز وجل أن يعلمه وأن يفقهه في الدين، فالأمر يسير إن شاء الله. لكن بعض الناس بسبب بدايته في هذه العلوم لأول مرة يجد صعوبة، ونحن نحاول إزالة هذه الصعوبة بالشرح بطرق متعددة حتى من لم يفهم بهذه الطريقة يفهم بالأخرى، فإذا وجد الإنسان بعد ذلك صعوبة فإنه يعيد مرة أخرى حتى يصبح فاهم. هذا عرفنا الآن أصول الفقه باعتبار المعنى الإضافي، يعني باعتبار كلمة أصول بمفردها ثم كلمة فقه بمفردها. الآن نعرفه باعتبار كونه لقبا بالمعنى اللقبي العلمي، علم على الشيء، مثل ما قلنا من قبل محمد شريف، رجل اسمه محمد شريف، إذا قلت محمد شريف تعرف هذا الرجل. فنحن الآن نعرف أصول الفقه باعتباره لقب، يعني شيء واحد. قال الشيخ رحمه الله: فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. سنتعرف على هذه الجمل الإجمالية، الاستفادة، حال المستفيد، نتعرف على هذا الآن إن شاء الله تعالى. هو علم يبحث عن أدلة الفقه، نحن عرفنا الفقه قبل ذلك الإجمالية. الإجمالية هنا الفارق بين الفقه وأصول الفقه، الفقه على التفصيل وهنا على الإجمال مجمل. يعني علم أصول الفقه عن ماذا يتحدث؟ يتحدث على أن الأمر يفيد الوجوب فقط. يأتي علم الأصول إلى هنا ويسكت، الأمر يفيد الوجوب، والمقصود أن الأمر المجرد عن القرائن، يعني إذا أمرت أمرا بدون أن يكون هناك قرينة تخفف هذا الأمر تجعله مستحب، بل مجرد أمر، أمر مجرد، فإن هذا يدل على الوجوب. تقول مثلا: أحضر لي كأس ماء، فهذا أمر مجرد، فلا بد أن تحضر كأس الماء وإلا تعتبر مخالف للأمر، فهذا الأمر يدل على الوجوب. طيب وقرينة مثل ماذا؟ تقول: أحضر لي كأس ماء إن شئت، فإذا أحضر أحضر وإن لم يشأ لم يحضر ولا حرج، فيصبح الأمر هنا مخفف، يصبح للندب وليس للوجوب. وهذا من مباحث أصول الفقه سيأتي إن شاء الله، لكن فقط أردت أن أبين الفرق بين أن الفقه يكون على التفصيل والأصول تكون على الإجمال. فنحن الآن نتكلم على الأصول على الإجمال، الأمر يفيد الوجوب، هذا في علم الأصول. انظر في علم الفقه ماذا يقولون؟ يقول: بما أن الأمر للوجوب، والله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة فالصلاة واجبة. إذا قلت بدأت تأخذ هذا وتطبق على أحكام الدين دخلت إلى علم الفقه. إذا قلت القاعدة فقط، مجرد القاعدة، الأمر للوجوب، هذا علم الأصول. إذا بدأت تطبق هذه القاعدة على فروع الدين دخلت في علم الفقه. فعلم الفقه على التفصيل وعلم الأصول على الإجمال مجمل. ومن ذلك قولهم إن الأمر يفيد الوجوب، والمراد الأمر المجرد عن القرائن فإنه يفيد الوجوب. فهذه القاعدة الأمر للوجوب قاعدة إجمالية، لأنها لم تشتمل على أمر محدد بل هي عامة لكل أمر. ومثالها قولهم: النهي للتحريم، الصحة تقتضي النفوذ، هذه قواعد. فهذه القواعد الإجمالية هي علم أصول الفقه. فبسبب هذا القيد اللي هو أن يكون علم أصول الفقه إجمالي، خرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة، ولكن ليس علم أصول الفقه معني أبدا بتطبيق القواعد على الفروع. والمراد بقولنا كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من الأحكام، من أدلة الأحكام، بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها عموما وخصوصا، وإطلاقا وتقييدا، وناسخا ومنسوخا وغير ذلك. فإن إذا درسنا الأدلة الشرعية من جهة العموم والخصوص، من جهة المطلق والمقيد، سيأتي تعريف ما معنى العموم، ما معنى الخصوص، ما معنى المطلق، ما معنى المقيد، يأتي هذا. فإذا درسنا هذا نستفيد من أحكام الشرع، نعرف متى يكون هذا، هل الخاص يعني، هل العام يعني يعمم الخاص، هل الخاص يخص العام، يخصص العام، سيأتي هذا. فإذا عرفنا هذا نستفيد من الأحكام الشرعية. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد، من الذي يستفيد من أصول الفقه؟ المجتهد الذي يصبح بعد ذلك مجتهد في أحكام الدين، لا يتقيد بمذهب، قد يكون نعم مجتهد داخل المذهب وقد يكون مجتهد مطلق لا يتقيد بمذهب من المذاهب الأربعة فيصبح مجتهد. فالمجتهد هو الذي يدرس أصول الفقه ويعرف دلالات الألفاظ، يعرف إذا قال الله أقيموا الصلاة هذا أمر، وأمر مجرد عن القرائن يدل على الوجوب، فهو الذي يعرف الاستفادة من الأحكام الشرعية، وبسبب هذا يصل إلى مرتبة الاجتهاد في الدين، يصبح مجتهد في الدين. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث هذا في أي العلوم؟ في علم أصول الفقه. إذن الشيخ ذكر فائدة هذا العلم، ما فائدته؟ أنه علم بالغ الأهمية، جليل القدر، غزير الفائدة، يفيد في التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. أريد أستخرج الأدلة، أريد أعرف متى يكون الحكم واجب، متى يكون حرام، متى يكون مكروه. وأنا جمعت عدة فوائد سأذكر منها. هذا العلم يتوقف عليه استنباط الأحكام من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عندي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الماء، قال صلى الله عليه وسلم في الماء هو في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. أريد أستنبط حكم شرعي من هذا الحديث، عشان أستنبط لابد أكون درست علم أصول الفقه، لو ما درست ما أعرف هو الطهور ماء ما الفائدة منها، لا أعرف. متى أعرف أستفيد من هذا الحديث؟ لما أدرس علم أصول الفقه. واضح؟ الفائدة الثانية هو العلم الوحيد الذي به يبلغ المجتهد درجة الاجتهاد. يعني مجتهد لم يدرس مثلا يعني باب البيوع ممكن يكون مجتهد في بعض أنواع الاجتهاد، مجتهد في باب الطهارة، مجتهد في يعني في أحكام الأسرة، مجتهد. لكن بدون دراسة علم أصول الفقه لا يمكن أن يصبح المجتهد مجتهد. طيب أنا غير مجتهد مثل أكثر الحضور أو كلنا تقريبا المتحدث والسامعون، لسنا من المجتهدين في الدين، فماذا نستفيد من هذا العلم؟ غير المجتهدين يمكنهم أن يطلعوا من خلاله على خلاف العلماء وأسبابه ومزايا الفقه الإسلامي ومصادره. إحنا غير مجتهدين بس نرى مرة أبو حنيفة يقول يعني هذا الحكم جائز والجمهور يقول لا غير جائز، نرى مرة الإمام الشافعي يقول حلال والجمهور يقول لا مكروه. كيف اختلفوا؟ اختلفوا بسبب هذا العلم أصول الفقه، لأن واحد يعتبر أن هذا الحكم إذا جاء معناه واجب والثاني يقول لا مستحب، فمن هنا اختلف من هذا العلم أصول الفقه. الرابع أن الفقيه الذي لا يتعلم هذا العلم لا يمكن أن يوثق بفقه، فقيه ما عنده أصول كيف يكون فقيه؟ الخامس والأخير فيما جمعت أنا أنه يعطي الفقيه قدرة على معرفة الحوادث التي لا نص فيها، بطاقة الائتمان الفيزا، ما عندنا نص في القرآن إذا جاءت بطاقة الفيزا استعملوها ولا لا تستعملوها، ما عندنا. من يعرف هذا؟ الفقيه اللي درس أصول الفقه، لما درس أصول الفقه يعرف أحكام البيوع ويعرف متى يكون هذا جائز ومتى يكون أحكام البيوع من الفقه وليس من الأصول، ولكن أقصد الذي درس أصول الفقه يعرف متى يكون الشيء مكروه، متى يكون واجب، متى يكون مباح، فيعرف يعطينا حكم بطاقة الائتمان لأنه درس أصول الفقه. موضوع أصول الفقه عن ماذا يتحدث هذا العلم؟ يتحدث عن أحوال كتاب الله وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. إذن هذا العلم سيعطينا أن كتاب الله عز وجل في الأحكام الشرعية في قرابة 500 آية في القرآن هي آيات الأحكام، فمن آيات الأحكام هذه ما يدل على الوجوب، ومنها ما يدل على الاستحباب، ومنها ما يدل على الكراهة، ومنها ما يدل على التحريم، ومنها ما يدل على الإباحة. كل هذا موجود في كتاب الله عز وجل ومثله في السنة. ونعرف عن طريقه كيف أجمعت الأمة، أو الإجماع كيف ينعقد إجماع الأمة على أن الحكم واجب أو مكروه. فكل هذا من هو علم أصول الفقه. واضح الآن؟ طيب، كيف نشأ العلم وتطور؟ قال الشيخ: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام محمد بن.
وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن عبد رحمه الله، فمن تبعه علماء الرسالة فألف فيه تعالى متنوعا ما بين المذكور والمرفوع والمطلق، وخطوه حتى صار
الشيخ يقول: مين أول من ألف في هذا العلم؟ هذا العلم اللي عرفناه الآن، اللي يعرفنا عن أحوال كتاب الله وأحوال السنة وإجماع الأمة، هذا العلم من أول من ألف فيه؟ قال: أول من ألف فيه الشافعي، وهو محمد بن إدريس. 200 للهجرة، 204 للهجرة. محمد بن إدريس الشافعي ألف كتاب اسمه الرسالة، الرسالة في علم أصول الفقه. فهو أول من ألف في هذا العلم وجمعه كفن مستقل. يعني قبل الشافعي ما كان عندهم أصول الفقه، كانوا يعرفون هذا من طبيعتهم. الصحابي ما كان يحتاج إلى كتاب أصول عشان يتعرف على الأصول، هو عنده الأصول. فلما بدأ الناس لا يعرفون الأصول جمع الشافعي كتابه الرسالة في أصول الفقه، ألف كتابه الرسالة. وقد ادعت الشيعة أن محمد الباقر هو من أول من ألف في يعني في علم أصول الفقه، ومن بعده ابنه أبو عبد الله جعفر الصادق. يقول شيخي الدكتور صلاح زيدان: وهذا الادعاء لا سند له من الحقيقة، فلم يثبت تاريخا أن للإمامين السابقين تصنيفا منظما في علم الأصول، كما هو ثابت للإمام الشافعي الذي له قصب السبق في تصنيف مبوب يجمع شتات القواعد ويقيم الأدلة ويفصل القول فيما سبق الإشارة إليه من موضوعات. انتهى من كتيب أصول الفقه وتعريفه وتدوينه لأستاذي الدكتور صلاح زيدان، صفحة 50 و51. ومن أراد المزيد يرجع إلى كتاب الشيخ أبو زهرة، فإنه يعني قد جعل بحث في هذه المسألة من الصفحة 11 إلى 16 في كتابه أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة. آخر نقطة في درس الليلة: طريقة التصنيف، كيف صنف العلماء علم أصول الفقه. العلماء في علم أصول الفقه انقسموا إلى قسمين: الأحناف، مذهب أبو حنيفة، علماء الفقه الحنفي لهم طريقة خاصة بهم، والجمهور مالك والشافعي وأحمد، المالكية والشافعية والحنابلة لهم طريقة أخرى غير طريقة الأحناف. في بعد فترة جاءت طريقة وسط تجمع بين الطريقتين، سنذكرها إن شاء الله. طيب، ما طريقة الأحناف؟ علماء المذهب الحنفي كانوا بينظروا للفروع. الفروع يعني ماذا؟ الأحكام الفقهية. يعني ينظر الإمام أبو حنيفة قال مثلا يعني إن قراءة الفاتحة على المأموم ليست واجبة في الصلاة الجهرية، إذا جهر الإمام ليست واجبة. أبو حنيفة يقول إن الفاتحة ليست ركن في الصلاة. فيأتي علماء المذهب الحنفي وينظروا في هذا الفرع، فيبدأوا يستنتجوا القاعدة اللي على أساسها الإمام أبو حنيفة أتى بهذا الفرع. هذه طريقة الأحناف. أما الجمهور لا، الجمهور كانوا ينظروا في أدلة الأحكام. الجمهور كانوا ينظروا في أدلة الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع الأمة مع أصحاب البراءة الأصلية، ويضع الأصول على مقتضى الأدلة. يعني لا ينظر في فقه مالك وبعدين يبنوا عليه أصول مالك، لا، ينظر أصلا في الأحكام من الكتاب والسنة وإجماع الأمة واستصحاب البراءة الأصلية، إن الإنسان أصلا بريء غير مكلف، ما عليه إلا أن يقول الله افعل. ما قال الله افعل ليس علي، ليس علي واجب، هذا معنى البراءة الأصلية. فكان علماء طريقة الجمهور وهم يؤلفون في أصول الفقه أنهم ينظروا في الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب البراءة الأصلية فيأتوا بأصول الفقه. لم يراعوا في ذلك مذهب معين، لكن في مذهب الأحناف راعوا مذهب الإمام، مذهب الإمام أبي حنيفة. طبعا كلهم أئمة نحترمهم ونجلهم ونقدرهم، وهذه طريقة وتلك طريقة أخرى. على مذهب الإمام أبو حنيفة أو كتب الأحناف تجد لها ميزة أنها غنية بالفروع، يعني لا يتكلم عن واجب ومستحب وحرام ومكروه وانتهى، لا، يعطيك أمثلة فقهية كثيرا جدا. هذا تجد في كتاب المبسوط للسرخسي في الفقه، في أصول الفقه على المذهب الحنفي، وفي أصول البزدوي، في ميزان الاعتدال للسمرقندي. هذه كتب كلها من علماء الأحناف ألفوها في أصول الفقه، فكتبهم غنية بالفروع. أما الجمهور فركزوا أكثر تركيزهم على الأصول، نريد من الكتاب والسنة متى هذه الآية تدل على الوجوب، متى تدل على الاستحباب. فلذلك تجد أن في كتب الجمهور تجد أن الأحكام مطوعة للأصول، يعني هم يبحثون أصلا عن الأصول. هذا واضح في رسالة الإمام الشافعي، كتاب الرسالة في أصول الفقه، وفي كتاب العدة لأبي يعلى، وفي كتاب إحكام. جاءت طريقة ثالثة وسط بين الطريقتين، فكانوا ينظروا في الأصول ولكن يراعوا الفروع، يعطوا أمثلة. فهذه الطريقة هي طريقة الجمع بين الطريقتين. من المذهب الحنفي مثلا في ابن عبد الشكور صاحب كتاب مسلم الثبوت، فإنه لم يراعي طريقة الأحناف بل مشى على الاهتمام بالأصول مع مراعاة الفروع. وكذلك ابن الهمام في كتابه التحرير. فهذه طريقة الكتابة في أصول الفقه. إلى هنا ينتهي درس الليلة. الدرس القادم إن شاء الله هو عن الأحكام، سنتعرف على تعريف الأحكام، ما معنى الأحكام، ما يعني ما هي أقسام الأحكام الشرعية. إن شاء الله سيكون ولا شك بإذن الله عز وجل أسهل من درس الليلة. درس الليلة كان مجرد مدخل للعلم، وكل علم لا تعرفه وتريد تتعرف عليه في أول مرة ستجد شيء من الصعوبة. فإذا وجدت بعد هذا أنه صعب عليك، فأمامك باب الكريم، إلجأ إلى الله عز وجل، ادعوه أن يعلمك. لماذا تعلم فلان وأنا لم أتعلم؟ فهذا شيء يستحق أن تسأل الله عز وجل إياه، يستحق أن تدعو الله كما فهم فلان أن يفهمك. يا معلم سليمان علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فتسأل الله عز وجل. وخير ما يسأل علم الدين الذي يوصلك إلى الله عز وجل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنا أعرف من طلبة العلم من إذا وجد الدرس صعب يبكي على نفسه لأنه لم يفهم، ويلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله أن يعلمه. فداوموا على يعني الدرس، حاول تسمع مرة مرتين، تراجع الدرس مرة مرتين، ستجد أن الله عز وجل يفتح عليك. إذا كان عندك سؤال يمكن أن تضعه على الإنترنت في المكان المخصص معروف في موقع الفقه، طوال الأسبوع سأجيب. وكذلك أصلا أنا لي قرابة 10 سنوات الآن أستقبل أسئلة على رقم هاتفي الخاص، يعني بعد صلاة العشاء من المجتمع. فإذا سألتني في علم الأصول حبذا، اسأل. الله عز وجل أعطاك إنسان يقول اسأل، تعال وأنا أعلمك وأفيدك. إذا لا أعرف أنا سأقول لك سأبحث وأتعلم أنا وأنت، ونتعلم ونأخذ بأيدي بعضنا ونمشي في هذا الطريق سويا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفتح علينا من خزائن فضله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأمطر علينا من العلم الشرعي مدرارا. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا وتفهمنا. يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اجعلنا من طلبة العلم، اللهم اجعلنا ممن قال عنهم حبيبك صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقهنا يا ربنا في الدين، فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا هذا الخير، اللهم لا تحرمنا هذا الخير، اكفنا شر الأشرار، كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، واحفظنا بحفظك يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ بلاد الإسلام والمسلمين في كل أوطان الإسلام والمسلمين، احفظها أمنا أمانا سلما سلاما بحفظك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم اغفر لمن كل من حضر هذا الدرس المبارك وكل من استمع إليه فيما بعد ذلك. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة، اللهم اغفر لنا مغفرة عامة. إلهنا لو كان فينا من ليس منا فاغفر له بسبب هذا الجمع المبارك. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة، اللهم اجعلنا ممن يذكر عندك في الملأ الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين، أعطنا من خزائن فضلك. إلهنا ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة وصحة وسلامة وسعادة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا قد اجتمعنا في هذا المسجد ضيوفا عليك وأنت الملك. اللهم إن صاحب البيت يكرم الضيوف. اللهم أكرمنا بعتق رقابنا من النار، اللهم أكرمنا بعتق رقابنا من النار. إلهنا في صدر كل منا حاجة، اللهم أعطنا حوائجنا، اللهم أعطنا حوائجنا، وأنت بها عليم، وأنت بها عليم، وأنت بها عليم. اللهم أعطنا من خزائن جودك وكرمك، ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.